أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النظرية الثالثة من نظريات نشوء الدين، والتي يرى فرويد وبعض العلماء النفس أن الدين مرجعه إلى العقد النفسية، وهذه العقد النفسية الكامنة في لا شعور الإنسان التي تستند إلى الميول الجنسية هي التي تولد الدين في الحياة الإنسانية. فالدين منشأه هذه العقد التي موجودة في لا وعي الإنسان، وتسبب الميل إلى مفهوم الإله والدين وما شاكل ذلك. وبينا بعض التفصيلات، وقلنا أنه في آخر الكلام قلنا أنه استند إلى قصة أسطورية بنى عليها تلك النتائج. وبلغ بنا الكلام إلى هنا، حيث قراءة هذه القصة يقول أنه في يوم من الأيام الخالية في زمان بعيد جدا، كان الإنسان البدائي وربما أسلاف الإنسان قبل أن يصل إلى حالته الإنسانية. كما تعلمون بأن هناك في نظرية التطور يعتقد بأن الإنسان لم يكن منذ بدئه كان إنسانا، وإنما كان شيئا آخر يشترك مع كثير من الحيوانات في مسيرته التطورية إلى أن بلغ حالته الإنسانية. فهنا يقول أنه في زمن بعيد جدا كان الإنسان البدائي وربما أسلاف الإنسان، يعني أسلاف الإنسان أجداده العليا، هم ليسوا بأناس وإنسان كامل له العقل وله حرية الإرادة والاختيار. يقول هذه القصة إما حدثت مع الإنسان البدائي وإما حدثت لا قبل مرحلة الإنسانية، وإنما في وجود أسلاف الإنسان. يقول كانت البشرية تعيش في ذلك الزمان على شكل قطيع كالحيوانات، يعني كما تعيش الحيوانات في قطعان، كذلك أسلاف الإنسان كانوا يعيشون في مثل هذه الحالة. وكان هذا القطيع يتألف من ذكر متسلط هو رأس القطيع، وهو يستحوذ على مجموعة من الإناث ويحتكرها لنفسه، ويبعد أو ويبعد هذا الأب الأقوى والأشد غيره من سائر الذكور الذين هم من أولاده وأولاد نسائه، ويقصيهم إلى الهامش، فيضيق هؤلاء الذكور المبعدون ذرعا بأبيهم المستبد، ويتحدون ضده ويقتلونه، وبعد أن يقتلوه يعمدون إلى أكله. ثم ما يلبث هؤلاء الأخوة بعد اجتماعهم على قتل أبيهم أن يندموا على ما فعلوا، ويعبروا عن ندمهم هذا بأمرين، يعني بعد أن ضاقوا به ذرعا بسبب استبداده وإبعاده عن أناثه وعن مشاركته في بعض الغنائم التي حصل عليها، اجتمعوا واتفقوا على قتله وقتلوه وأكلوه، ومن ثم بعد ذلك شعروا بالندم وشعروا بالذنب الذي ارتكبوه واقترفوه. فبعد ذلك ماذا نتج عن هذا الاجتماع؟ أمرين: بالشعور بالذنب من خلال شعورهم بالذنب، يقول، ويعبر عن ندمهم هذا بأمرين: اختراع خليفة رمزي لأبيهم من بين الحيوانات. وهذه هي الديانة الطوطمية، بمعنى أنه هناك علاقة روحية ترتبط بها جماعة من الجماعات الإنسانية بالطوطم. الطوطم سواء كان حيوانا أو كان نباتا أو كان ظاهرة طبيعية يرتبط بها تلك المجموعة ارتباطا روحيا، هذا هو تسمى بالطوطمية، ديانة الطوطمية. فاختراع خليفة رمزي لأبيهم بين الحيوانات، والأمر الثاني هو تحريم نساء الأبي على أنفسهم كمحاولة لحرمان ذواتهم من ثمار انتصارهم على أبيهم. وبعد أن يسرد فرويد هذه القصة الأسطورية، يستنتج أن جميع الأديان التي عرفتها البشرية هي ردات فعل على هذه الحادثة العظيمة التي يمكن اعتبارها منطلقا للحضارة الإنسانية، والتي لا تسمح للإنسان بالاستقرار منذ وقوعها. هذا التخمين وهذا الاستناد إلى مثل هذه القصص الخرافية التي لا يقبلها عقل من العقول. لا أعرف كيف يمكن لعالم يحترم نفسه أن يستند إلى مثل هذه الخزعبلات في الواقع. على كل حال، وعلى هذا الأساس يرى أن الدين ما هو إلا عصاب تشكو منه الإنسانية، تشكو منه الإنسانية كلها، كما يرى فرويد الذي ولد في عائلة يهودية أن فكرة المخلص في اليهودية ليست مقطوعة الصلة بواقعة قتل الأب. أنه يقول بأنه هذه فكرة المخلص هي نتجت عن تلك الحادثة التي حصلت عند أسلاف الإنسان في الماضي، فهي من نتائجها ومن رواسبها. ويتهم في كتابه موسى والتوحيد أن اليهود بأنهم قتلوا موسى عليه السلام، ما أسهم في تعزيز الإحساس بالخطيئة الموروثة. لا دليل على أن موسى قد قتل، وإنما موسى مات بعد عمر طويل قضاه. هو يقول اليهود بأنهم قتلوا موسى ما أسهم في تعزيز الإحساس بالخطيئة، أنه بعدما قتلوا أبيهم موسى الذي هو كان بمثابة الأب لهذه الجماعة الإنسانية وهم جماعة بني إسرائيل، حصل عندهم إحساس وشعور بالخطيئة والذنب بالخطيئة الموروثة، وهي خطيئة قتل الأب في نفوس الشعب اليهودي. وعلى حد قوله فإن ندم على قتل موسى هو الذي ولد استيهام التوقي إلى مسيح منتظر. هذا بسبب قتل الأب طمحت أنظارهم وتاقت إلى أن يأتي ذلك المسيح المنتظر الذي يخلصهم مما هم فيه، يرجع للأرض ليحمل لشعبه الخلاص وليحقق له السيطرة التي وعد بها على العالم. ويحاول فرويد الاستفادة من تعاليم الكنيسة واستخدام مفرداتها شواهد لتأييد نظرياته التي يقترحها لتفسير الدين ومفاهيمه. يعني يستند إلى القاموس الديني المسيحي واليهودي في تكوين هذه النظرية التي يحاول تعميمها إلى سائر الأديان الأخرى، حتى لو لم تكن تلك الأديان الأخرى تحتوي على هذه المفردات التي يستند إليها في ذلك القاموس. وبحسبه فإن الخطيئة الأولى التي تتحدث عنها المسيحية، الخطيئة الأولى هي خطيئة أبينا آدم، وإرسال الله ابنه وهو المسيح ليقتل لتكفر هذه الخطيئة الأولى أو لتكفير هذه الخطيئة الأولى ليست بعيدة عن حادثة قتل الأب في تاريخ الإنسانية السحيق. يقول هناك مشابهة ما بين هذه الحادثة التي تذكرها الديانة المسيحية اليهودية، وهي أن هناك خطيئة ارتكبت من أب الإنسانية وهو آدم، وهذه أرسل الله سبحانه وتعالى المسيح ابنه المسيح من أجل أن يكفر عن تلك الخطيئة التي ارتكبتها الإنسانية. يقول هذه القصة شبيهة بتلك القصة الأسطورية التي ذكرناها فيما سبق، ولكن تواجهه على هذا الصعيد مشكلة، وهي أن المسيحيين يتناولون في القربان المقدس الخبز والخمر بوصفهما دم الابن ولحمه وليس الأب. أنت قلت بأنهم قتلوا أبيهم في المسيحية وفي الديانة المسيحية، الذي قتل هو الابن، الابن وهو المسيح ابن الرب، ويتناولون الطعام الخبز والخمر كرمزين للدم المسيحي ولحمه وليس الأب، ويتفصى فرويد، يعني يريد أن يتخلص من هذا الإشكال، ويتفصى فرويد عن هذا الإشكال بذكاء، ويستفيد في صياغة جوابه من مفهوم الإزدواجية العاطفية، وهي الحب والبغض التي بيناها في الدرس السابق، وقلنا بأنه كيف تشكل الحب عند الأبناء وكيف تشكل البغض عندهم. ففي الوقت نفسه حقق الابن الذي قدم للأب أعظم كفارة يمكن تخيلها رغباته إزاء الأب، فقد حلت ديانة الابن محل ديانة الأب. وتوكيدا على هذا الإبدال جرى تأسيس المناولة التي يأكل فيها الأخوة الملتئم شملهم من لحم الابن لا الأب، ويشربون دمه كما يتقدسوا ويتماهوا معه. هذه بالنسبة إلى النظرية الثالثة من نظريات نشوء الدين التي تسند الدين إلى العقد النفسية وإلى المرض العصابي التي نشأت عند الإنسان بسبب هذه الحادثة التي عانى منها من سالف الزمان، وهي عقدة أوديب التي تملكته. وفي مقام دراستي ونقدي هذه النظرية، كما يقول صاحب الكتاب المصنف، أنه نحن يمكننا أن نفكك ونفرق ما بين الطوطمية وبين عقدة أوديب، ونناقش كل واحدة منهما على حدة. الديانة الطوطمية تناقش، وعقدة أوديب تناقش أيضا من الناحية النفسية، ولكن نحن للارتباط الموجود بينهما لا نفكك بين هذه وتلك، وإنما سوف يكون ردنا على كليهما هو رد واحد. فالرد الأول الذي يذكره الكتاب على هذه النظرية هو أنه هذا القفز على النتائج غير صحيح. أنك حينما درست أيها العالم النفسي من خلال منهج التحليل النفسي، درست بعض حالات الأفراد المرضى النفسيين المصابون عصاب أو المصابون بعقدة أوديب والذي يشكون من بعض الأوضاع النفسية، واستنتجت من خلال ذلك أن هؤلاء بما أن هؤلاء الأفراد ارتبط مرضهم بنشوء الدين عندهم، إذن جميع الأفراد هم كذلك. هذا قفز على النتائج، تعميم ليس بصحيح. أنك جربت وفحصت وفق الطريقة العلمية التي تدعيها، وهي فحصك لبعض النتائج، بعض الأفراد، والانتقال منها إلى هذا التعميم، هناك فجوة ما بين ما درسته وبين النتائج العامة التي تريد أن تعممها. استنتجت أمرا عاما وتحاول تعميمه، وهذا ليس بصحيح. هذه بالنسبة إلى المناقشة الأولى، وهي أنك أن دليلك أخص من مدعاك، كما نعبر أن الدليل أخص من المدعى. فأنت حتى تثبت بأن الدين نشأ من العقد النفسية، عقدة فرويد أو الطوطمية، فلا بد أن تفحص جميع الأفراد المتدينين وتثبت بأنهم فعلا أنه حصل عندهم الدين بسبب تلك العقد النفسية، حتى نستطيع أن نقول بأن الدين أينما وجد الدين فإنه نتيجته العقد النفسية والطوطمية. والحال أنك فحصت بعض الأفراد، ومن خلال هؤلاء الأفراد فقط انتقلت وعممت تلك النتائج، وهذا التعميم تعميم خاطئ. هذه بالنسبة إلى المناقشة الأولى. يقول في المناقشة الأولى، نقرأ هذه المناقشة الأولى ثم ننتقل إلى الثانية. قال: دراسة ونقد في تحليلنا لنظرية فرويد، يمكننا فك الارتباط بين الطوطمية. طبعا الطوطم كما يعرفوه هو كيان يمثل الرمز، الرمز للقبيلة، والديانة الطوطمية هي أن هناك جماعة، ديانة جماعة فيها بعض الطقوس وبعض الأنظمة وبعض العبادات، يرتبطون من خلالها بهذه الجماعة الإنسانية، ترتبط بموضوع طبيعي، وهذا الموضوع الطبيعي يسمى طوطم، يعني أنه إما طائر، إما حيوان، إما نبات، إما ظاهرة طبيعية، يرتبطون به ارتباطا روحيا. يقول: فك الارتباط بين الطوطمية وبين عقدة أوديب ودراسة كل منهما على حده، ولكننا لن نفعل ذلك لما بين الفكرتين من صلة قربة، ونكتفي بالإشارة إلى أهم نقاط الضعف في النظرية ككل. فالدراسة الأولى أو النقد الأول الموجه لهذه النظرية أنها تتعرض أو تعرض منهج فرويد في التحليل النفسي لانتقادات من شخصيات علمية لامعة، وبخاصة لجهة اهتمامه المبالغ فيه بالغريزة الجنسية. فرويد جعل كل حياة الإنسان أسيرة لميوله الجنسية، بحيث لا يصدر منه فعل من الأفعال إلا وكان دافعه الخفي هو دافع جنسي. حتى حينما يكون الطفل رضيع في بلاده في أول ولادته والتقامه لثدي أمه، يقول هذا بدافع الجنس، الميول الجنسية. فجعل كل اهتمامات الإنسان وكل أفعال الإنسان وكل نشاطات الإنسان تعود، هذا مبالغ فيه بالواقع، أنه كل فعل يفعله الإنسان يعزى إلى الميل الجنسي عند الإنسان، هذا لا دليل عليه أصلا. يقول: ومن أقوى الاعتراضات التي وجهت إلى فرويد أنه لا يمكن أن نستنتج من معاينة عدد من الأشخاص ذوي السلوك المرضي نظرية عامة ثم نطبقها على العالم كله. هذا ليس بصحيح. وعلى حد قول علماء النفس أن وجود عدد من الأفراد المرضى النفسيين المكتئبين أو بعض الأفراد الذين لفتت أنظارهم نظريات فرويد أو أولئك الذين تحيزوا لشذوذهم وخضعوا للتحليل النفسي الفرويدي، أن وجود مثل هؤلاء القادرين على تذكر ميولهم الجنسية أباني طفولتهم لا يعني بأي وجه من الوجوه أن هذه الميول عامة ومتوفرة بالشكل نفسه والطريقة نفسها عند جميع الناس. هذا هو قفز على النتائج، أو الدليل يكون أخص من المدعى. وبغض النظر عن الواقع المعاكس الذي اكتشفه فرويد نفسه، يعني هو أيضا التفت إلى هذه القضية بأن هناك نتائج معاكسة لما توصل إليه، والتفت إليه وهو أن هذه الذاكرة، يعني ما يتذكر الإنسان بأن الأمور التي حصلت منه من خلال دوافعه الجنسية سابقا في قديم في سالف الزمان، ما هي إلا وهم، وإن كثيرا مما يحسب محفوظا هو نوع من الخيال ليس إلا. بعيدا عن هذا، فقد كشفت المعاينة لكثير من الأطفال عن أن وجود ميل عند الأطفال الأسوياء هو من أضعف الأفكار وأكثرها خواء وحاجة إلى الدليل. إذن هذه بالنسبة إلى المناقشة الأولى. المناقشة الأولى أنه هناك قفز على النتائج وتعميم بعض الجزئيات إلى أمر كلي عام، أو أن يكون الدليل أخص من المدعى. المدعى هو أن كل المتدينين، كل من يمتلكون دين، هذا الدين عندهم بسبب ميول جنسية طوطمية أو عقدة أوديب أو ما شاكل ذلك كلهم. والدليل على ذلك هو أن بعض هؤلاء الأفراد، نحن حينما حللناهم وصلنا إلى هذه النتيجة ونقول البعض المفحوصين الذين تبين أن دينهم بسبب هذه العقد، كيف نستطيع أن نستخلص منها هذه النتيجة العامة؟ إذن هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، أيضا من علماء التحليل النفسي يقولون كيف يكون الدين هو مرض نفسي، والحال أنه هو بديل للمرض النفسي، هو علاج في الواقع للنفس الإنسانية، يعطيها الراحة ويعطيها السكينة ويعطيها الطمأنينة والاستقرار. فالدين ليس هو يدخل ضمن الأمراض النفسية، وإنما هو بديل عن العقد النفسية والأمراض النفسية. لذلك يقول ثانيا، يعتقد المحلل النفسي السويسري كارل غوستاف يونغ الذي كان من أصدقاء فرويد وتلاميذه، يعني هذا من أصدقاء صاحب التحليل النفسي، ولم يرتضي نظريته ولم يقبل بأن الدين هو ماذا؟ هو مرض نفسي، أن الدين ليس مرضا نفسيا، بل هو على العكس تماما بديل عن المرض النفسي، يعني صحة نفسية. الدين إذا كان بديل عن المرض النفسي فهو صحة نفسية، يعطي للنفس صحة وسكينة واطمئنان وما شاكل ذلك. وأما ما استندت إليه من أن هناك مشابهة، فتقول إذا كان الدين ليس مرضا، الدين ليس مرضا نفسيا، لماذا يتشابه مع العصاب في بعض الأمور التي ذكرناها فيما سبق، أن هناك مشابهة ما بين مرض العصاب وبالنسبة إلى من يعتقد بالدين. يقول أما فكرة المشابهة فليست فقط ما بين المتدين وبين العصابي، بل هناك بعض العلماء الذي ينشغل بحل بعض الإشكاليات العلمية والمشاكل العلمية، حينما يحصرون أفكارهم بتلك المسائل العلمية تحصل عندهم نفس هذه الأعراض. فهل تقول بأن هؤلاء العلماء، أن هؤلاء العلماء هم مرضى نفسيين؟ لماذا؟ لأنه توجد عندهم مشابهة من أحوالهم لصاحب العصاب النفسي. فإذا كنت هنا مع وجود المشابهة لا تقبل بأن هؤلاء العلماء المنشغلين بحل مسائلهم بأنهم ليسوا مرضى عصابيين، فكذلك بالنسبة إلى الدين، أن من فحصتهم ووجدت أنهم هم متدينون وعندهم بعض أعراض المشابهة لأعراض العصاب، كذلك هم ليسوا عصابيين، ليسوا مرضى نفسيين. يقول: وأما فكرة التشابه السلوكي بين المؤمنين وبين المرضى النفسيين، الأمر الذي استند إليه فرويد وتقدمت الإشارة إليه آنفا، فيعترض عليها، يعني يونغ يعترض عليها، فيعترض عليها بعض الباحثين ويقول أن مثل هذا التشابه نراه عند بعض العلماء الذين يحصرون تفكيرهم في مسألة علمية يبتغون حلها. فإذا كان الأمر كذلك فلا نقول بأن هؤلاء العلماء هم مرضى عصابيون. ثم المناقشة الثالثة، يقول المصنف ويناقش، يقول أن هذه النظرية نشأت في بيئة خاصة واستندت إلى قاموس ديانات معينة، نشأت في بيئة خاصة وديانة خاصة، واستنتج من خلالها، من خلال تلك البيئة الخاصة التي نشأت فيها النظرية واستندت إلى الديانات الموجودة فيها، إلى تعميم لكل الديانات الأخرى، وهذا أمر غير مقبول. كما ذكرنا قبل قليل بأن فرويد استند إلى قاموس الكتاب المقدس، كثير من حوادث الكتاب المقدس الذي يحتوي على العهد القديم والجديد استشهد بأنها تكون هذه رموز يقرب فيها نظريته التي تستند إلى الخطيئة الأولية التي ارتكبتها الجماعة من أسلاف الإنسان، ونشأت هذه النظرية في البيئة المسيحية واليهودية واستندت إلى قاموسهم الديني، ومن ثم يقول إذن كل الديانات كذلك. وماذا تقول بالنسبة إلى الديانة الإسلامية؟ لا توجد فيها فداء، ولا يوجد فيها تضحية، ولا يوجد فيها ابن يذبح وطعام يطعم وخمر تشرب، بمعنى أن هذا هو الدم وهذا هو لحم الفداء للابن الذي ضحى من أجل خطيئة أبيه. هذه كلها المفردات غير موجودة في الدين الإسلامي، فكيف يمكن تعميمها إذا كانت تلك الديانة نشأت من تلك الأساطير الموجودة في قاموس الكتاب المقدس؟ فهذه غير لا توجد في القرآن الكريم، والبيئة التي يكون فيها المسلمون هي تختلف تماما عن البيئة التي يكون فيها تلك الديانة المسيحية واليهودية. فاليهودية والمسيحية تدعي بأنها نشأت بسبب العقد النفسية وبسبب الطوطمية وبسبب عقدة أوديب أو عقدة أليكترا وما شاكل ذلك، فإنه هذه ليست تعم كل الديانات، وإنما هي فقط في الديانة المسيحية أو اليهودية أو في البيئة التي نشأت فيها تلك النظرية لفرويد. لذلك يقول: لقد تكون فكر فرويد وتشكلت نظرياته في إطار البيئة الثقافية اليهودية المسيحية، ولا يمكن لنظريات تشكلت في بيئة خاصة أن تعمم على بيئات ثقافية أخرى وأديان مختلفة. مثلا العلاقة التي تشبه العلاقة بين الإله الأب بالإنسان بمعناها الخاص المطروح في المسيحية لا نجدها، وكما يعترف فرويد نفسه، في الأديان التي تؤمن بالآلهات الأمهات، يعني يعتقد بأنه هنا آلهة أمهات يعتقدون باللات والعزة ومنات مثلا على سبيل المثال، أو في باقي الديانات الأخرى التي تعتقد بأن الإله ليس إلها هو الأب، وإنما إله هو أم وليست أب. فكيف يمكن تعميم هذه النتائج لتلك الديانات الأخرى؟ المناقشة الرابعة تأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.